الكلام على آخر الحكم الوضعي. هذا الآخر هو تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة، إلى رخصة وعزيمة. فإذا نظرنا إلى العزيمة وجدنا أنها هي الأصل في التشريع، ويعبر عنها العلماء من ناحية التعريف الاصطلاحي، يقولون في تعريف العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح. وتأتي فيها الأحكام الخمسة أو الستة، يعني يأتي فيها الوجوب التحريم والندب والكراهة والإباحة وخلاف الأولى، هذه كلها تأتي في العزيمة، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وتأتي على هذه الوجوه. وسبق لكم تعريف الواجب وتعريف المندوب إلى آخره. الرخصة يقال في تعريفها اصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل، والمقصود بخلاف الدليل يعني العزيمة، لأن ما فيه رخصة إلا وهي مسبوقة بعزيمة، ما فيه رخصة في الشريعة إلا وهي ما فيه رخصة إلا وهي مسبوقة بعزيمة. فالأصل هو العزيمة، والفرع والرخصة جاءت على خلاف الأصل. والرخصة تكون واجبة، الرخصة تكون واجبة بمعنى أن الشخص يجب عليه أن يأخذ بها، يجب عليه أن يأخذ بها. المثال لهذا إذا اضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، بمعنى أنه لم يجد ما يأكله ولا يجد ما يشربه إلا الميتة والخنزير في الأكل والخمر في الشرب، هل نقول إنه مخير بين أن يأكل ويشرب، أو نقول إنه يجب عليه أن يفعل ذلك لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ والجواب نعم، يجب عليه أن يتناول من هذا المحرم ما يسد رمقه فقط. فإذا فرضنا أنه يسد رمقه كيلو لحم من الميتة، لكن ما شاء الله يمكن أنه إذا أراد يملأ بطنه يأكل 6 كيلو 10 كيلو، لكن يدفع حاجته كيلو واحد، فنقول إنه يتناول ما يسد الرمق ولا يزيد. بعد هذا القصر، لأن قلنا واجب ومندوب، قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر، لو صلى الصلاة تامة نقول إن صلاته صحيحة، لكن لو صلى الصلاة ركعتين الظهر العصر العشاء، صلاة الركعتين أفضل من 4 ركعات في السفر، والجمع أفضل من صلاة من أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه. فيه نوع أيضا وأحب أنبهكم عليه، لأنه ذكر المباح يعني واجب ومندوب ومباح، ذكر هنا أن المباح هو تعاطي عقد السلم، لأنه على خلاف عقد البيع، على خلاف عقد البيع، لأنه عين بدين، في هذه الحال هل نقول إنه يجري عقد السلم أو نقول لا يجري؟ هم ذكروا هنا أنه من المباح، وفيه كلام للعلماء أحب أنبهكم عليه علشان يستفيد منه من يفهمه. فيه في الشريعة ما يوافق القياس الشرعي وما يخالف القياس الشرعي وما يوافق القياس الأصولي الذي يذكره علماء الأصول. فالقياس الشرعي هذا من نفس الشارع وليس للمكلف فيه فعل، فإذا نظرنا إلى قاعدة الأمر وجدنا أنك لا تستطيع أن تحصي المأمورات، لا تستطيع، لكن نقول القياس في قاعدة الأمر أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، أما مصلحة محضة ولا مصلحة راجحة مثلا، فالقياس هو هذا ولا يخرج عن هذا الأصل، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فأي أمر وجدته في الشريعة اعتبر أن هذا الأمر مشتمل على مصلحة، أدركتها أو لم تدركها، لأن فيه أمور تعبدية قد لا تدرك أنت، يعني لا ينص على المصلحة الموجودة فيها، مثل الآن لو مثلا قال واحد الله جعل صلاة الفجر ركعتين والناس قاموا من النوم وهم نشيطون، لماذا ما جعلها 4؟ العصر الناس يتعبون، لماذا ما جعلها ركعتين؟ فلا يمكن إنك تدرك الحكمة من 4 أو الحكمة من 2 في الفجر. المقصود إن هذا الباب يقولون الأصل فيه التعبد، بمعنى أنك تمتثل ولو لم تعرف الحكمة، لكن الله لم يشرعها إلا لحكمة. ففيه هذا التقعيد، ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني القاعدة في الشريعة التي دلت عليها الأدلة هي رفع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الآية هي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وكثير في القرآن يعني الآيات التي تقررت هذه القاعدة على أساسها. هذا نسميه قياس القواعد الفقهية، لأن فيه قياس في علم الأصول وفي قياس في علم القواعد الفقهية. نقول القاعدة العامة أو القياس الشرعي أن كل شيء حصل فيه مشقة خارجة عن المعتاد فإن الشرع وضع الرخصة لرفع هذه لعدم ارتكاب هذه المشقة. فعلى هذا الأساس قاعدة المشقة والتجريب والتيسير هذه تدخل فيها جميع الرخص، جميع الرخص تكون داخلة فيها. ومثل ما نقول الأمور بمقاصدها، هذه تقررت عن طريق استقراء الأدلة من القرآن ومن السنة، وجميع الأدلة التي دلت على هذا هي الأدلة الدالة على الإرادة من المشروع من المخلوق، أو التصريح بالنية مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتارة يصرح بالإرادة من المخلوق وتارة يصرح بالنية. فالقاعدة متقررة، وعلى هذا الأساس ما يخرج عن هذا الأصل القياسي الشرعي عمل بدون نية ويثاب عليه الشخص، ما يخرج منها إلا باستثناء من الشارع نفسه، لأن هذا يدل على أن النية أصل في العمل، لكن يعمل عملا لا ينويه ويثاب عليه، هذا يحتاج إلى دليل من الشارع يستدل به على عدم إلحاقه. فهذا يسمونه قياس شرعي، سواء كان في علم الأصول أو كان في علم القواعد الفقهية. فيه ما هو مستثنى، القسم الثاني مستثنى من القياس، واستثناؤه من القياس هو استثناء من القياس الشرعي، هو استثناء من القياس الشرعي، لأن القاعدة العامة في المعاملات أن يكون المبيع مثلا عين بدين حاضر مثلا، لكن نأتي إلى السلم نجد أن العين، نجد أن الثمن مقدم وأن العين مؤخرة. وإذا نظرنا إلى عقد الإجارة وجدنا أن المنافع التي يستفيدها المستأجر من المحل الذي استأجره هي معدومة، معدومة، لكنها تقع تدريجيا، يعني تحصل تدريجيا، ومع ذلك حصل عقد الإجارة عليه. إذا نظرنا إلى القرض، القرض تعطي شخص فلوس على أساس أنه يعطيك هذه الفلوس بعد شهر بعد شهرين، بس ما يكون في شرط في المدة، فهذا بيع دراهم بدراهم، فهذا مستثنى من الأصل. في كتاب، في كتاب اسمه ما خالف القياس، كتاب يكفيكم بس بهذا الاسم، والمقصود بالقياس هنا القياس الشرعي. في أبواب كثيرة لكن ما يكفيكم هذا بس. بعد هذا فيه القياس الأصولي، والقياس الأصولي هو عبارة عن إلحاق فرع بأصل، صورة، يعني صورة ثابتة تلحق بها صورة أخرى، هذه الصورة الثابتة ثابتة بدليل، مثل الآن المسكر الخمر تلحق به ما ثبت أنه مسكر، وكذلك ما ثبت أنه مفتر أو مخدر أو ما إلى ذلك، فحينئذ ننظر للأصل نجد فيه علة، ننظر للفرع نجد فيه علة، مثلا نلحق هذا الفرع بهذا الأصل بجامع العلة. وفي تفاصيل كثيرة لكن ما يصلح أنها تقال هنا. في تنبيه مهم جدا، وهو أن كل عزيمة بجانبها رخصة إلا ثلاثة مواضع في الشريعة. كل عزيمة بجانبها رخصة إلا ثلاثة مواضع في الشريعة. الموضع الأول هو الشرك بالله، فلا يجوز لأي شخص أن يترخص ويشرك بالله، لكن النطق بكلمة الكفر هذا جاء في القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الشرك ما يعني ليس فيه رخصة. وقصة صاحب يعني حديث الذباب، الأمر الثاني قتل النفس بغير حق. لا يجوز أن يترخص شخص بقتل نفس بغير حق، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا مقتول كيف يكون في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه لكن ما تمكن. وقصة أحد ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل إلى آخره، إلى أن تمكن أحد الابنين بقتل الآخر أو من قتل الآخر فقتله، فصار على هذا القتل إثم ذلك القتل، صار على القاتل إثم ذلك القتل، وكل قتيل يقتل بغير حق عليه مثل وزر القاتل، مثل وزر القاتل إلى أن تقوم الساعة. من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فولد آدم ولد شو اسمه أحد الابنين هذا أول من سن القتل العمد العدوان، هو أول من سن القتل العمد العدوان. الموضع الثالث الزنا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فيمكن إكراهها، لكن بالنسبة للرجل لا يمكن أن يكون عنده استعداد على الوطئ في الزنا إلا إذا كان عنده رغبة داخلية، ولهذا ما يرخص له. لكن رجل مسك امرأة وقيد يديها ورجليها وفعل فيها الفاحشة، هذه تكون مكرهة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، فتكون معذورة، تكون معذورة. فالشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. لكن لو اختارت المرأة دخلت معه، لكن تستثنى المرأة إذا كانت مجبرة بهذا القيد، إذا كانت مجبرة فإنها تدخلها الرخصة، وإذا كانت لها قدرة على الامتناع وعلى مثلا يعني عندها قدرة على الامتناع فحينئذ لا يكون الزنا في حقها رخصة، ما تكون معذورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس فقط، أما الأسئلة اللي جاوبون عليها الأخوان يكفون فيهم بركة. وهذا يقول هل العطر قليل الإيش يدخل في كونه؟ أنا ذكرت أمرين، الأمر الأول اختلاط المحرم بالمباح، والثاني اختلاط الطاهر بالنجس، طاهر بالنجس، والحكم للغالب لا للمغلوب، وإذا تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. السؤال الذي بعد هذا هذا يقول هل يجوز السؤال عن الحكمة في الدين؟ القاعدة الشريعة منقسمة إلى قسمين، القسم الأول ما كان الأصل فيه التعليل، وهذا بإمكانك أنك تسأل عن الحكمة لأن منها ما هو منصوص عليه ومنها ما يستنبط بالاجتهاد. أما ما كان الأصل فيه التعبد فإنك تقتصر على العلة على الحكمة التي نص عليها. خلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.